بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومع الدرس الرابع والتسعين من شرح متن الغاية والتقريب للإمام أبي شجاع الأصفهاني رحمه الله تعالى، كتاب المعاملات. اليوم عندنا تكملة للإجارة، وهناك موضوع له علاقة بالإجارة منتشر عندنا اليوم، غير موجود في متن الغاية والتقريب والكتب الأخرى من كتب المبتدئين، ألا وهو موضوع السرقفلية. وكذلك نأخذ الجعالة بإذن الله تعالى. هذه الدروس تأتينا من مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر خضر سليمان. عندنا السرقفلية. السرقفلية موضوع مهم جدا منتشر في مجتمعاتنا الشرقية، سيما عندنا في العراق، ونسمع في مصر أيضا وجود هذا النوع من التعامل. السرقفلية ما هي؟ وهل هي عقد صحيح أو هي عقد باطل؟ السرقفلية اللي تسمى أيضا خلو الرجل موجودة في البيوت وفي المحلات وفي الشقق. عندنا في العراق في البيوت تكاد أن تكون قليلة جدا أو غير موجودة، لكن نسمع في بلدان أخرى موجودة في البيوت السرقفلية، كذلك في الشقق السكنية. المنتشر عندنا في العراق هو السرقفلية في المحلات التجارية. السرقفلية نعم لها صور، أو لها صورة تكون صحيحة، ولها صور أخرى تكون باطلة وغير صحيحة وحرام. والمنتشر عندنا هي الصور الغير جائزة والمحرمة. نأتي إلى تعريف السرقفلية، علما أن هذا التعريف أنا وضعته من عندي عندما نظرت إلى السرقفلية الموجودة، وضعت لها هذا التعريف اللي هي تنازل عن مال أو حق مقابل التنازل عما بقي من مدة الإيجار في العين المستأجرة. بمعنى نحن عندنا مؤجر ومستأجر، يعني ينبغي ابتداء أن نعرف أنه السرقفلية مبنية على الإجارة، لذلك ذكرتها هنا في موضوع الإجارة. هذه السرقفلية هي تكملة لموضوع الإجارة. عندنا مؤجر ومستأجر. مؤجر لمحل تجاري مثلا، وشخص آخر مستأجر استأجر هذا المحل. في الدرس السابق ذكرت لحضراتكم أن الإجارة في الشريعة الإسلامية الغراء من الممكن أن تكون لأكثر من سنة، على خلاف القانون الوضعي الذي يحدد الإجارة بسنة واحدة فقط، ثم بعد ذلك يقول فيما يتعلق بالبيوت والمساكن، هذا بعد التعديل الذي حصل في التسعينات، أنه في البيوت والمساكن يتجدد العقد تلقائيا سنة بعد سنة سنة بعد سنة. وهذا قلت لكم فيه ظلم وفيه جور للمؤجر. على أي حال، إذا هناك مؤجر أجر محل تجاري أو شقة أو بيت لشخص لمدة 5 سنوات مثلا، المستأجر بقي في هذا البيت لسنتين، ثم بعد ذلك ارتأى أن يخرج من هذا البيت. المستأجر قلنا هو مالك للمنفعة خلال مدة الإجارة، خلال هذه 5 سنوات هو مالك لهذه المنفعة، ومن حقه أن يؤجر لشخص آخر. فيأتي هذا المستأجر يتفق مع طرف ثالث ويقول له أعطيك هذا البيت هذا المحل ل3 سنوات قادمة اللي هي حقي، ويتفق معه على الإيجار الذي يرتئيه. يعني ممكن أنه هو استأجر في السنة مثلا 3000 دولار، يؤجرها للطرف الثالث ب5000 دولار، هذا جائز، فيأخذ 2000 ويعطي 3 لصاحب البيت أو المحل، لأنه مالك للمنفعة، هذه يجب علينا أن لا ننساها. طيب، هذا الشخص المستأجر عندما يتفق مع الطرف الثالث، من الممكن أن يقول للطرف الثالث، يقول له: هناك أمر آخر، أنا أتنازل عن حقي هذا وأعطيك هذا مقابل مبلغ من المال، تعطيني مثلا 5000 دولار. هذاك الطرف الآخر قبل، يعطيه 5000 دولار ويعطيه أيضا أجرة شهرية إلى أن تنتهي الـ3 سنوات. عندما انتهت الـ3 سنوات لم يبقى حق لا للمستأجر الأول ولا للمستأجر الثاني في هذا العقار، يجب هنا أن يتركوا العقار وأن يسلموه لصاحبه. هذه هي مسألة السرقفلية بهذه الصورة، هي جائزة. شروط السرقفلية إذن، أو نعيد قراءة التعريف، إذن تنازل عن مال أو حق، هذا التنازل من جهة الطرف الثالث مقابل ماذا؟ مقابل التنازل عما بقي من مدة الإجارة في العين المستأجرة، يعني هذاك الشخص يتنازل له عن حقه ويؤجر له العين مرة أخرى. شروط السرقفلية إذن، أولا أن يكون عقد الإجارة صحيحا، لا بد من ذلك، عقد الإجارة بين المستأجر والمؤجر يكون عقد صحيح، لأنه السرقفلية مبنية على هذا العقد. لماذا؟ لأنها يعني السرقفلية عقد مبني على عقد الإجارة. الأمر الثاني أن تكون الإجارة على عين لا منفعة. نحن قلنا أنه الإجارة إما أن تكون على عين، وإما أن تكون الإجارة على منفعة، وأقصد هنا بالمنفعة يعني على عمل معين. هي لا شك كل الإجارة هي على منفعة، الإجارة دائما تكون على المنافع، لكن هنا المقصود بالمنفعة هو معنى خاص وهو العمل، يعني أن تكون في الذمة، أن لا تكون الإجارة على شيء في الذمة، يعني مثلا أنه العامل عندما نتفق معه في تنظيف حديقة معينة، في ترتيب بيت، في تحويل طابوق من مكان إلى مكان، هذا كليته في الذمة. عندما نتفق مع صاحب سيارة على نقل ونقول له أي سيارة كانت، هذا الشيء في الذمة، فهذا اللي أقصد به منفعة. وربما التعبير بفي الذمة هو أفضل وأولى ويعني أقرب إلى الذهن، لكن على أي حال أنا كتبت هذه العبارة المنفعة، وأرجو أنه الواضح الصورة، هذه منفعة بالمعنى الخاص وليس المعنى العام، يعني ما يكون في الذمة. إذا كان العقار تجاريا فيشغله المستأجر الثاني اللي هو الطرف الثالث يعني بنفس العمل أو ما هو قريب منه، بمعنى أنه هنا أنا صاحب ملك، عندما أجرت المحل لرجل يعمل فيه تاجر ألبسة، عندما تاجر الألبسة قضى 2 سنين وأراد أن يعطي المحل لشخص آخر لمدة 3 سنوات مثلا، هذه السنوات الـ3 التي يأتي بها الطرف الثالث لا يجوز له أن يستغل هذا المحل، يفتح فيه ورشة تصليح سيارات مثلا، هذا لا يتناسب مع هذا، يعني شيء يتناسب مع تجارة الألبسة. فلذلك إذا كان العقار تجاري يشغله المستأجر الثاني بنفس العمل أو ما هو قريب منه، لأنه أنا عندما أعطي محل لغرض تجاري لا شك معنى هذا أنه لا أتحمل أن يأتي شخص ويفتح فيه ورشة ربما يؤذي المحل وتكون هناك مخلفات تحتاج إلى تنظيف أو إلى إدامة مرة ثانية مني، هذا فيه ضرر على صاحب العقار. طيب، النتيجة الخلاصة عندنا الآن السرقفلية بكل صورها اليوم هي باطلة. لماذا؟ السرقفلية الموجودة عندنا الآن، الصور الموجودة في المحلات التجارية، أنه يأتي مثلا شخص يستأجر محل من صاحب العمارة يجلس فيه، وبعد سنة كل سنة يدفع على الإيجار، بعد سنة أو سنتين المنطقة صارت منطقة تجارية، وعندما يريد أن يخرج من المحل لا يخرج إلا مقابل مبلغ من المال يسميه سرقفلية. على أي أساس أنت تطلب هذا المبلغ من المال؟ أنت مستأجر لمدة سنة، لمدة سنتين، 3 سنوات، عندما انتهى العقد لا يجوز لك أن ما تقبل أن تخرج إلا مقابل مبلغ من المال. هذا غصب، هذا حرام، هذا أكل أموال الناس بالباطل. انتبهوا إلى هذا إخوتي الأفاضل الكرام. أو هناك صورة أخرى، مثلا أنه صاحب العمارة عندما يكمل بناء العمارة يبيع المحلات سرقفلية. ما هذا المصطلح؟ أنت لا تبيع المحل، أنت تؤجر المحل. هذه السرقفلية التي تأخذها هي حرام وغير جائز. أنت هنا مؤجر، لك حق أن تؤجر هذا المحل لمدة معلومة مقابل أجرة معلومة. وهذاك صاحب المستأجر عندما يأتي إلى المحل يقول والله أنا هذا المحل اشتريته سرقفلية بالمبلغ الفلاني، عندما يريد أن يخرج أيضا يبيع سرقفلية. هذا التعامل أخواني حرام باطل غير جائز. أنا مستأجر أتي إلى محل في عمارة، أتفق مع صاحب المحل على مدة محددة وأجرة محددة، 3 سنوات، 4 سنوات، 5 سنوات، حسب ما موجود عندنا في الشريعة الإسلامية أنه العقد يجوز أن يكون أكثر من سنة. بعد ذلك يأتي المستأجر ويأخذ المحل، انتهت هذه المدة يخرج بدون ما يأخذ مبلغ من أحد أو يجدد العقد. خلال هذه المدة إذا أراد أن يخرج يجوز أن يأتي بشخص آخر يجلس في المحل إلى أن يستكمل هذه المدة كما ذكرت لكم. فالسرقفلية بكل صورها اليوم هي باطلة، وفيها ظلم، فيها غبن لصاحب العقار وغصب لماله. عندما هذه طبعا صورة الغبن لصاحب العقار وغصب لماله، عندما يكون صاحب العقار مثلا أجر لك هذا المحل وبعد فترة المنطقة صارت منطقة تجارية وأنت لا تقبل أن تخرج من المحل إلا مقابل مبلغ من المال، والله هذه أريدها أبيعها سرقفلية، فهذا لا شك بأنه حرام وغصب لأموال الناس وأكلها بالباطل والعياذ بالله تعالى. نأتي الآن إلى موضوع جديد من مواضيع فقه المعاملات، وهو موضوع الجعالة، أو تقرأ أيضا الجعالة وتقرأ أيضا الجعالة، الحركات الثلاث جائزة على الجيم. هذه المعاملة اللي هي الجعالة، نحن لساني اعتاد على ضم الجيم، وهناك قراءة من يقول الكسر، يعني الجعالة هو الأفصح. يعني على أي حال، هذه الجعالة هي قريبة جدا من عقد الإجارة، لكنها باب أوسع من الإجارة. هناك قيود موجودة في الإجارة غير موجودة في الجعالة. هناك إذن عقد الجعالة نعرف منه أنه هو قريب جدا من الإجارة، لكنه أوسع من حيث الشروط، فيه تسهيلات أكثر. الجعالة مثلا صورتها أنه شخص أضاع مستمسكاته، ويقول أي أحد يعثر على مستمسكاتي ويأتي بها إلي فله مثلا $500. هذه صورة الجعالة هنا. يأتيه بعد فترة من يتصل به على رقمه الذي وضعه ويقول له والله أنا وجدت مستمسكاتك، يعطيه المستمسكات، هذاك ملزم شرعا واجب عليه أن يعطيه $500، لا يجوز له أن يتم يعني أن لا يعطيه هذا الحق. الجعالة إذن هذه هي صورتها. قال والجعالة جائزة. عندما يقول هنا جائزة، معنى جائزة يعني مباحة، يعني صحيحة، يعني هذا العقد هو عقد صحيح أقرته الشريعة الإسلامية، لكن أيضا فيها ضوابط. يعني الجعالة ليست مطلقة هي جائزة، لا، أيضا لها ضوابط، لكن عندما نقارن بينها وبين الإجارة نجد أنه فيها تسهيلات أكثر. إذن هي ماذا؟ هي جائزة صحيحة، وكذلك أيضا هي في الحقيقة عقد جائز، يعني من الطرفين. هذه هي من إحدى الفروق بين الجعالة والإجارة. الإجارة عقد لازم من الطرفين، الإجارة، والجعالة عقد جائز من الطرفين، وهو أن يشترط، هذا التعريف، يعني أن يشترط في رد ضالته مثلا عوضا معلوما. بما أنه الجعالة هي أوسع من الإجارة، إذن ليس لها باب مقيد، ليس فقط في رد الضالة، حتى العامل الذي يشتغل عندك ممكن أنه تعقد معه عقد الجعالة، وممكن أن تعقد معه أيضا عقد الإجارة، ممكن أن يكون بهذه التسمية أو هذه التسمية. أن يشترط في رد ضالته كما مثلت لكم. الضالة هي عبارة عن الشيء الذي أضاعه الشخص ويفتش عنه. أعطيتكم مثال على من فقد مستمسكاته الرسمية، مثلا فقد جواز سفر، فقد هوية، هذه ضالة، يفتش عنها، يبحث عنها، فيعلن مثلا على الفيسبوك، على مواقع التواصل الاجتماعي، يقول أنه أنا فقدت مستمسكاتي، أي أحد إذا وجدها له عندي المبلغ الفلاني، واجب أن يحدد المبلغ. ولذلك قسم يقولون مثلا له هدية مجزية أو مبلغ مجزي، هذه لا يدخل هذا في باب الجعالة، هذا غير صحيح، المفروض أن يحدد هذا المبلغ. يقول مبلغ مجزي، مبلغ مجزي، وعندما ربما يأتي له بضالته يعطيه مبلغ بسيط لا يكاد أن يذكر. عوضا، لاحظوا ماذا قال، عوضا معلوما، هذا الكلام أن يكون المبلغ إذن معلوم، لا يقول مبلغ مجزي، لا، يحدد. فإذا ردها، لاحظوا هنا الكلام من الممكن أن يكون مع شخص معين، يعني مثلا كلف شخص، قال له أنت إذا تذهب وترد لي ضالتي فلك ماذا؟ لك مبلغ معين. ومن الممكن أن يكون الاتفاق ليس مع شخص معين، وإنما يكون الكلام عام، كما ذكرت في المثال إذا نشر على الفيسبوك مثلا. فأن يشترط في رد ضالته ماذا؟ إما الخطاب مع شخص معين، أنت يا فلان، أو الكلام عام، يشترط له عوضا معلوما مبلغ من المال محدد. فإذا ردها، إما ردها في الصورة الأولى عندما يكون الكلام عام، جاءه شخص هو لا يعرفه، اتصل به وقال مستمسكاتك عندي موجودة، أو الشخص الذي كلفه بهذا الفعل أتى إليه بضالته المفقودة. في هذه الحالة استحق ذلك العوض المشروط، اشترط له 20 مثلا ألف دينار عراقي، يستحق هذا العوض. من المهم جدا هنا أن نعمل مقارنة ما بين الإجارة والجعالة. أربع فروقات هذه اخترتها لكم، المهمة جدا في الفرق بين الإجارة والجعالة. الفرق الأول أنه الإجارة لا تصح على عمل مجهول، لاحظوا هذا مثلا في مسألة رد الضالة، هذا عمل مجهول، ربما يأخذ يوم، يأخذ يومين، يأخذ أسبوع، فالعمل هنا مجهول، لذلك لا تصح الإجارة هنا. الجعالة تصح، الجعالة تصح على عمل مجهول كرد ضالة، قلنا إنه هذا ما معلوم، يأخذ وقت، يعني يوم، يومين، ثلاثة. في الإجارة قلنا يجب أن يكون هناك إما الوقت محدد وإما العمل محدد، أما هنا لا يوجد تحديد معين في مسألة رد الضالة، هذا وإن كان هو عمل لكنه مجهول، هذا العمل المشقة مالته مجهولة، وكذلك الوقت فيه مجهول. أما العمل، العمل يكون معلوم، يأتي عامل ينظر إلى ساحة مثلا تحتاج إلى تعديل، إلى تنظيف، خلص هو أخذ فكرة عن عمله. أما في رد الضالة لا توجد هناك فكرة عن العمل، ربما يفتش لمدة سنة ولا يجد هذه الضالة. الفرق الثاني بين الإجارة والجعالة أنه الإجارة لا تصح إلا مع أجير معين، يعني في الإجارة لا يجوز أن تقول أي أحد يأتي ويعمل عندي أعطيه هذا المبلغ، لا، يجب أن تكون الجهة التي تتعامل معها تكون معينة، شخص معين، واحد، اثنين، ثلاثة، المهم يكون معين، بينما الجعالة تصح مع غير المعين. لذلك من عبارات الجعالة يقول من رد ضالتي، أي شخص يرد لي الأشياء التي أضعتها فله كذا وكذا. الفرق الثالث أنه عقد الإجارة لازم من الطرفين، بينما الجعالة هو جائز من الطرفين. الشرط الرابع، عفوا الفرق الرابع، يشترط الإيجاب والقبول في الإجارة. في الإجارة تقول استأجرتك هذه الدار لمدة كذا مقابل مبلغ كذا، هذا يجب فيه قبول الطرف الثاني، بينما في الجعالة فقط يشترط الإيجاب دون القبول. يعني لاحظوا في صورة رد الضالة عندما يكون الكلام عام موجه للجميع، ننشر على الفيسبوك مثلا من عثر على الحقيبة بهذه المواصفات، فيها مثلا مستمسكات، فيها مبلغ من المال كذا كذا، أنت فقط تتكلم، فله مبلغ من المال، له هدية عبارة عن مثلا 500 دولار، هذا الكلام فقط من صاحب المال، أما الطرف الذي سيقوم بالبحث والتفتيش أو يجد هذه الضالة ويوصلها، هذا لن يقول لك قبلت. فلذلك لا يشترط ماذا؟ القبول في الجعالة. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.